نعوذ بالله من شرور الاسلام. ونضيف الى ذلك ان السنه بالنسبه للداخل هو ان يسلم مره واحده، سواء كان الجالسون واحدا او اكثر، لان خطاب السلام كما تعلمون بكاف الجمع عليكم، وليس السلام عليك وإنما السلام عليكم. وقصدي من هذا وذاك، أي أعني من قصدي من قولي أن المصافحة تشرع لكل شخص، أما السلام فلا يشرع إلا للجميع مرة واحدة. فإذا دخل الداخل هناك وكان في المجلس عدد قليل فيكتفي بالتسليمة الواحدة ثم يصافح كل فرد من الجالسين، لكن هذا إذا كان الجالسون قلة. أما إذا كان الجالسون قد بارك الله فيهم كثرة فحينئذ تسقط المصافحة، لأنه في المصافحة فيه تكليف، والرسول عليه السلام يقول أنا وأمتي براء من التكلف، أنا وأمتي براء من التكلف. والآن الواقع أكبر شاهد، لو أردت أن أطبق المصافحة مع كل فرد منكم فسيظهر التكلف جليا واضحا جدا، لأني سأبدأ مثلا كما هو السنة أيضا باليمين، ثم بدي ألحق دور ثاني ودور ثالث ورح أضيع بالأخير
تبشرك.
ولا شك يعني رح أضيع. قلت لأن التسليم حين الدخول يكون مرة واحدة، سواء كان مسلم عليه واحدا أو أكثر، أما المصافحة فلكل فرد يسلم تسليم نقدا مصافحة بشرط أن لا يكون هناك تكلف ظاهر. من أين نأخذ هذا التفصيل؟ آمين. من أين نأخذ أن الداخل على الجماعة يسلم مرة واحدة؟ وعلى العكس من ذلك، إذا تيسرت له المصافحة سلف كل فرد منهم مصافحة. من السنة، نأخذ هذا التفصيل من السنة. والحقيقة أن هذه المناسبة، بل وهذه الظاهرة التي شاهدتها الآن وهي ظاهرة مباركة إن شاء الله، من حيث أنكم اجتمعتم للذكر، اجتمعتم للعلم، وهذا يقتضيني أن ألفت نظركم أيضا إلى شيئين اثنين، لكني أخشى ألا أنسى العودة إلى ما بدأت الكلام به من التسليمة الواحدة والمصافحة لكل فرد بدون تكلف. أرجو أن لا أنسى هذا حينما أخوض في مناسبة أخرى، فإن نسيت فلا غرابة، لأن للسن حق، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا الاستطراد يؤدي به إلى أن ألفت النظر إلى أهمية السنة، يعني السنة المحمدية بطبيعة الحال، وهي التي تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، أي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما فعله فهو سنة، وما شاهده بعينه ولم يفعله ولا قاله لكنه شاهده بعينه وأقره، هذا أيضا صار سنة، وهذه تسمى بسنة تقريرية. هذه السنة بأقسامها الثلاثة هي التي عناها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديثه المشهور والصحيح أيضا، وأعني ما أقول حينما أقول في الحديث المشهور والصحيح أيضا أشير إلى أن ليس كل حديث مشهور هو في واقعه يكون صحيحا، بل فقد يكون لا أصل له أو موضوعا. قد يكون بعضكم رأى في بعض المساجد وعلى باب المنبر إذا دخل أحدكم المسجد، إذا عفوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. هذا الحديث يكتب فوق باب المنبر في كثير من المساجد: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، وهذا حديث غير صحيح. والحديث الصحيح ما رواه البخاري مسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هناك يقول: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة، وهذا ليس بصحيح. والحديث الصحيح يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. الشاهد أن الحديث هذا الذي كنت في صدد قوله هو أولا مشهور وصحيح أيضا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله سنتي. تركت فيكم أمرين لن تضلوا، أي مستحيل أن تضلوا، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث يعطي للمسلمين العصمة من الضلال بشرطين اثنين، أو بشرط واحد يجمع أمرين اثنين، ألا وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لابد لي وقد طال المشوار، فأخشى أن أنسى العودة إلى ما كنت فيه، فأعود وذكركم أن تذكروني إن نسيته. فأقول حينما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، لا شك أن الحكم من حيث وجوب التمسك بالسنة هو كالحكم من حيث وجوب التمسك بالكتاب، فهما توأمان لا ينفصلان أحدهما عن الآخر. لا بد من التمسك بالأمرين الكتاب والسنة، لكن من حيث الواقع هناك فرق بين القرآن وبين السنة من حيث طريق ورودهما. فالقرآن جاءنا متواترا كما تعلمون ومحصورا بين دفتي المصحف الكريم. أما السنة فهي بسعة دائرتها أولا فهي مكتوفة في مئات الكتب لا وهي كتب السنة، ثم فيها ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لم تصح نسبته. ولذلك فليس من السهل أن يتمسك المسلمون بالسنة إلا إذا أرشدهم إليها علماؤهم الذين يعرفون السنة الصحيحة من السنة الضعيفة. وها أنا قد قدمت لكم مثلين، أحدهما غير صحيح إذا صعد الخطيب المنبر ولا صلاة ولا كلام، وكثير من الناس حينما يدخلون المسجد والإمام يخطب فيرى هذا الداخل يريد أن يصلي يقول له اجلس اجلس، الخطيب بدل أن يدله على السنة يصرفه عنها. لماذا؟ لأنه هو بنفسه انصرف عنها. تورط بهذا الحديث غير الصحيح إذا صعد الخطيب المنبر ولا صلاة ولا كلام، وجهد أو غفل على الأقل عن الحديث الصحيح إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، لكن بشرط أن يتجوز أي يخففهما. فإذا السنة ليتحقق الضمان الذي قاله الرسول عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا، إنما تكون هذه العصمة لمن تمسك بالسنة الصحيحة مع القرآن وليس بكل ما يقال إنه سنة، لأنه في الواقع إذا ما تمسك المسلم بكل قول سمعه أو قرأه فهو سيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري ولا يشعر. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. من حدث بحديث وهو يرى، أي الحديث يعلم عند أهل العلم بأنه كذب، هذا المحدث الذي يحدث بما لا يعلم صحته لكن العلماء يعلمون أنه غير صحيح، يكون هذا المحدث الجاهل بما يحدث يكون أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلقه، والكذاب الثاني هذا الذي نشره. إذن خلاصة هذه الكلمة، ثم أعود إلى ما كنت بدأت الكلام فيه من الصدام والمصافحة فأقول خلاصة هذه الكلمة أن أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أن تكونوا حريصين، لا أقول أن تتمسكوا بالكتاب والسنة، هذا إن شاء الله أمر مسلم لدى جميع المسلمين، وجود التمسك بالكتاب والسنة مسلم به عند جميع المسلمين إجمالا، لكني أنا يهمني الآن التفصيل. فأنا أنصحكم الآن أن تكونوا حريصين على التمسك بالسنة والسنة الصحيحة، أي أن يكون دأبكم وأن يكون ديدنكم دائما وأبدا حينما يطرق مسامعكم حديث ما أن لا تفتحوا قلبكم له مباشرة، وإنما بعد أن تتثبتوا من صحته. بالحديث السابق، من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذه نصيحتي، أنكم إذا سمعتم حديثا أن لا تتبنوه أو أن تقولوا به أو أن تعملوا به إلا بعد التثبت من صحته. بطبيعة الحال هنا يريد سؤال، وكيف لنا أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ الجواب سهل، لأن العلم ليس مفروضا على كل مسلم. العلم ينقسم إلى قسمين، علم واجب على كل مسلم وجوبا عينيا، والعلم الآخر هو وجوبه وجوب كفائي، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. القسم الأول يتعلق بما يجب على المسلم عينا أن يقوم به، مثلا كل من بلغ سن التكليف وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصوم، لكن هذه الكلية لا تقال ولا يلحق بها فنقول يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يزكي. لا نقول كل من بلغ سن التكليف يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يزكي. بما لأن الزكاة كما تعلمون إنما تجب على الغني، وليس كل مكلف غنيا. كذلك الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تشمل المال وتشمل الصحة وتشمل صحة الطريق وربما أمورا أخرى، فاختلف هذه الأمور باختلاف الأشخاص. إذن هناك فروض عينية بالنسبة لبعض الناس يختلفون بعضهم عن بعض فيها، فمن وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يعلم كيف يصلي، ومن وجب عليه الصيام وجب عليه أن يتعلم كيف يصوم، لكن من لم تجب عليه الزكاة ليس عليه فرض أن يعلم أحكام الزكاة، وعلى ذلك فقس. فهذه الفرائض الكفائية أو هذا العلم الكفائي الذي لا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين المكلفين، وعامة المسلمين هكذا، يعني عامة المسلمين ليسوا علماء، وتقع لهم مسائل كثيرة وكثيرة جدا كيف يعرفون حكم الله فيها؟ الجواب قبل أن أوضح، وهو واضح بطبيعة الحال إذا ما تأملتم فيه قبل جوابي، هو نفس الجواب عن السؤال الذي طرحته آنفا حينما قلت كيف يستطيع الجمهور أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. الجواب عن الأمرين آية في القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلا ما عرفتم مسألة فقهية، وكثيرا ما يعرض أحدكم مسائل كثيرة في أثناء العمل في النهار فيقول ليس لنا أن نسأل عالما حتى نعرف حكم الله في هذه المسألة، فماذا يفعل هو إذن؟ يسأل. كما الحكم يتعلق بالمسائل الفقهية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كذلك يتعلق في تمييز أو في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في أن تسألوا أهل العلم. فليس إذا من الواجب أن يكون كل فرد منكم فقيها، لكن من الواجب عليه أن يسأل أهل الفقه. كذلك ليس من الواجب على كل فرد منكم أن يكون عالما بالحديث، ولكن يجب عليه أن يسأل أهل العلم الحديث إذا أراد أن يميز الصحيح من الضعيف. هذا ما أردت أن أتعرض له بإيجاز عليكم بالسنة مع تمييز صحيحها من ضعيفها، فمن تمسك بالسنة نجا. الآن إن شاء الله أعود إلى موضوع المصافحة. بسم الله. الحمد لله. تساءلت آنفا حينما قدمت لكم التفصيل الذي ذكرته، وهو إذا دخل الداخل إلى مجلس فيه ناس فالسنة أن يسلم مرة واحدة، وهذه التسليمة الواحدة تشمل جميع الحاضرين. وقلت إن تيسر له مصافحة كل فرد من هؤلاء فهو مشروع وهو الأفضل. بقي علي أن أذكر الحجة في هذه الأفضلية. الحجة في ذلك حديثان اثنان. الحديث الأول فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح الجماعة، وذلك بالشرط المذكور آنفا إذا تيسر له ذلك، حيث قال أحد الصحابة وأذكر أنه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا. ومعنى ما لقينا أي كلما لقينا صافحنا. إذا كان هناك جماعة وسلم عليهم تسليمة واحدة وتيسر له أن يصافحه فردا فردا فعل ذلك، لأن هذا الصحابي الجليل يقول ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. الحديث الثاني وفيه بيان فضيلة هذه المصافحة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر في الخريف. تعرفتم ساقط الورق لما بينشف يبقى الشجرة عارية عن الورق. هكذا يشبه الرسول عليه السلام المسلم الذي يصافح المسلم عن مودة وليس عن نفاق وليس عن رياء، وإنما عن حب في الله. تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. أنا انتهيت الآن من أن أفضي إليكم بما خطر في بالي حينما دخلت عليكم ووجدت هذا الحشد المبارك إن شاء الله تعالى. لكن أيضا خطرت أخيرا في بالي خاطرة أخرى، وكما يقولون قديما الحديث ذو شجون. ذكرت آنفا فضل المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاط الورق عن الشجر في الخريف. إلا أن هنا بحث لغوي وأصولي فقهي في آن واحد، وهو ما من مسلمين، هذا اسم جنس يشمل كل مسلم سواء كان عالما شيخا جليلا وقورا أو كان شابا ناشئا في طاعة الله أو بين هذا وذاك، ما من مسلمين يلتقيان إلى آخر الحديث. هذه الفضيلة كثيرا ما يضيعها المسلمان اللذان ينبغي عليهما أن يتصافحا، يضيعان هذه الفضيلة. من هما المسلمان اللذان يلتقيان فبديل أن يتصافحا ماذا يفعلان؟ يخبر أحدهما الآخر، وين رميناها؟ بعيدة كثير، لكن هي قريبة كثير، وهي تقع بين ظهراني الناس دائما وأبدا، خاصة كما قلت آنفا أن هذا الحديث أن بعمومه مسلمين كما ذكرت لكم آنفا، الشيخ الكبير والشاب الصغير، ما يخرج هذان النوعان من عموم حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلى آخره. لكننا نحن نرى في واقعنا هذا مخالفة صريحة وتكاد تكون مضطردة، إذا ما التقى مسلم يختلف عن الذي لقيه في وصف ما في صفة ما، أجداها وأظهرها إذا كان المسلم عليه رجلا عالما فاضلا، فهذا الشاب ومن قد يكون فوقه سنا لا يتجرأ عادة أن يصافحه، وإنما يقبل يده. نحن لا ننكر تقبيل اليد، لأن هذا التقبيل قد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده، وما أنكر ذلك على المقبل ليده. ولكننا نقول هذا التقبيل لليد ويد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرق كبير جدا، إذا ما قسنا أنفسنا نحن، أعني نحن من تقبل يده ومن يقبل اليد الجنسين، إذا قيس هذان الجنسان بالجنسين اللذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، إما أن تقبل يد الرسول عليه السلام وهذا لا مثل له لا شبيه به، وإذا أردنا نشبه إنسانا بالرسول عليه السلام في العلم في الفضل في الصلاة في إلى آخره، فإنما يكون من باب تشبيه الحدادين على الملائكة، أي هذا التشبيه قبيح جدا. وكما قيل فأين ثريا من الثرى وأين معاوية من علي، وإذا نزلنا من الرسول عليه السلام إلى بعض أصحاب الكرام الذين قبلت يده مثل زيد بن ثابت، فأين فينا مثل زيد بن ثابت؟ كذلك لا وجود له، فالفرق كبير جدا جدا. مع ذلك ما الفقه لا يساعدنا أن ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل الصالح، لكن لا يتعدى القول الجواز، ما نستطيع أن نقول بأكثر من أنه جائز، ما نقول إنه مستحب، لأن المستحب هو الذي فعل بشيء من الكثرة لكن مش دائما. قلت لا نستطيع بالرغم مما ذكرت من الفارق بين الجيل الأول والجيل الأخير من الفوارق الكثيرة جدا، لا نستطيع إلا أن نقول بجواز تقبيل اليد، لكن لا نتعدى القول بالجواز، فلا نرفع حكم التقبيل إلى مصاف المستحبات، فضلا أن نرفعه إلى مصاف السنن المؤكدات. إذا كان الأمر كذلك فأنا أرى أن الشارع الحكيم حينما أقر تقبيل اليد وفي مرتبة الجواز، هو في الواقع هذا تعبير من عندي أرجو أن أكون مصيبا فيه، أقره من باب تفشيش الخلق، يعني يرجل مشتاق لرؤية الشيخ العالم الفاضل إلى آخره، وبخاصة إذا صلوا زمان ما رآه فبيهجم عليه وبيقبل يده، تفشيش خلق ما عليش، لكن لا يركع له لا يسجد له لأن هذا منهي عنه، لكن تفشيش الخلق هذا إذا كان جائزا فلا نقيمه مقام السنة المستحبة ألا وهي المصافحة. هذا الذي رميت أخيرا إليه أن ألفت النظر إليه أيضا وأن أذكر به، بمعنى أنا أقول لكم بالنسبة لشخصي أنا شيخ كبير، يعني شيخ لغة مش علما، لأن هذا بيكون تزكية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إني شاب، بل أنا شيخ رغم أنفي فقد جاوزت 80، أنا شيخ كبير، فأنصحكم إذا لقيتموني طبقوا معي السنة المستحبة وليس السنة الجائزة، لعلكم فهمتم علي، يعني صافحوني وبعدوا عن تقبيل اليد أو الرأس أو الجبهة أو أي شيء، وإن استطعتم، أنا أقول هذا بالنسبة إلي لأنه أملك نفسي لكن أنا لا أملك غيري، ولذلك لا يسعني إلا أن أقول لكم إن استطعتم أن تفعلوا مع غيري كما أنصحكم أن تفعلوا بي فافعلوا وتكونوا موفقين، وقد أعطيتم الحكم الشرعي وزنه الحقيقي، الجائز بقي جائزا والمستحب بقي مستحبا، لم تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدال الذي هو أدنى الجواز بالذي هو خير المستحب هذا لا يجوز بنص القرآن الكريم، هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. بعد هذه المناسبة وقد طالت ولعل فيها الخير إن شاء الله والمنفعة العلمية، لعله يحسن أن نفتح باب الأسئلة إذا كان لبعضكم سؤال، وأرجو أن لا يكون السؤال يعني ما أدري صح نقول مصدي، يعني ما يكون قديم، يعني مكرر، نعم يكون في يعني علم جديد أستفيده أنا ويستفيده الحاضرون أيضا. لا إله إلا الله، تفضل.
الله يحفظك الشيخ. المسألة هي قديمة لنا نحدد أن نطورها، ألا وهي
بالنسبة للعمليات الانتحارية التي يفعلها بعض الإخوة غيرة لدينهم، فقد سمعنا منك أنك تجيزها بحدود وجود الحاكم، فلو تبنينا أن حماس هذه المجموعة الإسلامية أو نقول أنها تبنت دور الحاكم وهي تقوم بإعطاء الأوامر العسكرية، أنها ارتأت هذه المصلحة لصالح الشعب الفلسطيني، فهل نستطيع أن نقيم حركة حماس مقام الحاكم المسلم؟
ونتمنى أن يأتي وقت قريب أن يكون هذا الذي لا نستطيعه نستطيعه، أما الآن فلا نستطيع لأنه ليس حاكما، لكنهم قوم مظلومون، مظلومون مرتين، مرة من العدو الذي احتل أرضهم، ومرة أخرى ممن اتفق مع العدو ضدهم. لكني بالإضافة إلى هذا أريد أن ألفت النظر إلى أن هذه الأمور الانتحارية والتي هي في الواقع من جهة يعني شفت صدور قوم مؤمنين، ما أستطيع أن أقول على الرغم من أنها لم تصدر من حاكم مسلم يحكم المسلمين ويطبق الأحكام الشرعية على المسلمين وهكذا، بالرغم من ذلك نحن نقول بالنسبة لهؤلاء الذين ينتحرون في سبيل الانتقام من هؤلاء الطغاة الجبابرة الذين نرجو أن نرى عاقبتهم السوء قريبا إن شاء الله، أي نعم، ما نستطيع أن نقول إلا أنهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، وهذه كلمة في الواقع مزدوجة التأثير، حيث أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما تغذر لأنه سبقك بيا عكاشة. أقول يبعثون على نياتهم، وكذلك الحديث الأشهر منه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أنا أقول رب جاء في حديث وكذلك أرمي عصفورين بحجر واحد، جاء في حديث معناه صحيح لكن سنده ضعيف، معناه صحيح لكن سنده ضعيف، ما معنى كلامي هذا؟ معناه صحيح سند ضعيف، معنى كلامي أنه إذا سمعتموه وأنا قد بينت لكم ما علمته أنه ضعيف فلا تقولوا كما أنا لا أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت آنفا من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الحديث يقول ومعناه صحيح رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الآن أفترض أن سوق الجهاد في سبيل الله قد قام، سوق الجهاد في سبيل الله قد قام، وقامت معركة الحق بين الباطل والحق بين المسلمين والمشركين. في هؤلاء المسلمين من يقاتل المشركين رياء وسمعة وشجاعة وبطولة وقتل، هل هذا يموت شهيدا؟ جواب لا، هذا معروف من آيات ومن أحاديث، كل هذه الآيات والأحاديث تنصب على مثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذي يجاهد في سبيل الله حقا فله الجنة، أما الذي يجاهد رياء وسمعة وشجاعة فهذا ليس في سبيل الله، إنما هو في سبيل الشيطان. هذا النوع يصح فيه معنى رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. وهناك وقائع وأحاديث تؤكد هذا المعنى وتغنينا عن رواية هذا الحديث إلا فقط لبيان ضعفه، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. نقول ما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد صح ما هو أهم منه بكثير. جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل حمية، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال ثالث كذا، قال لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو في سبيل الله. وعندنا حادثة وقعت في عهد الرسول عليه السلام فيها عبرة لمن يعتبر، لا أذكر الآن لعلها في غزوة خيبر، رجل من أصحاب الرسول، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم شجعان وأبطال، لكن هذا الرجل يعني نبذ ونبت من بينهم بشجاعة خارقة للعادة جدا، حتى عجب من شجاعته الصحابة الشجعان، فقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا. قال عليه السلام جواب كاد إيمان الأصحاب يتقلقل ويتضعضع، قال هو في النار، كيف هذا الرجل يقاتل المشركين ويهجم على المشركين ويفضع فيهم قتلا وتجريحا إلى آخره ويرجع سالما، ويكون جواب الرسول المعصوم الذي كما قال ربنا عز وجل في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يقول هو في النار؟ قال أبو هريرة وهو راوي الحديث رجعنا ثاني مرة قلنا له كذا قال هو في النار، رجعنا إليه ثالث مرة قال هو في النار، قال حتى كدنا أن نشك. قال رجل من أصحاب الرسول أنا صاحبه اليوم، فكان كلما هجم كان هو خلفه بده يشوف عاقبة شهادة الرسول الحق فيه، حيث قال هو في النار ولا يمكن الرسول أن يتكلم غير الحق، بده يشوف بعينه. وإذا بالرجل من كثرة هجومه على المشركين أصيب بجراحات كثيرة وكثيرة جدا، فلم يصبر عليها، فما كان منه إلا أن وضع رأس السيف في بطنه واتكى عليه وخرج من ظهره ومات. هذا مات منتحرا، مات قاتلا لنفسه. ركض الرجل الذي تعهد أن يلاحقه إلى الرسول كأنه يقدم إليه شيئا لم يكن قد نبئ الرسول به سلفا من وحي السماء. قال يا رسول الله فلان قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام، وهنا العبرة، الله أكبر، صدق الله ورسوله. إن الرجل، هنا العبرة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن قد يوجد في الجهاد في سبيل الله من لا يقاتل في سبيل الله، فهو إذن يحشر بنيته. والحديث الأول الذي ذكرته قبل حديث إنما الأعمال بالنيات، قلت يبعثون على نياتهم، هذا الحديث في صحيح مسلم يقول عليه السلام: يغزو جيش الكعبة، يغزو في آخر الزمان من أشراط الساعة، يغزو جيش من كعبة، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. قالت سيدة عائشة: يا رسول الله، وفيهم السوقة. قالوا في شرح هذه الجملة: أي فيهم ناس سيقوا في هذا الجيش كما يقال اليوم، يعني إجباريا، وليس في نيتهم غزو الكعبة، لأن غزو الكعبة هو كفر وشرك. فأجاب عليه السلام بأنهم يبعثون على نياتهم. أنا أريد الآن أن أعود إلى العمليات الانتحارية التي تقع الآن، بالرغم أن الشرط غير موجود كما ذكرت. آنفا وقبل ذلك مرارا وتكرارا أقول نعم.
لو نبدأ كما تطويرا من سؤال على أنه هذه العمليات المفروض فيها النساء والشيوخ والأطفال، فهل هذا من الجائز أم لا؟
ما فهمته.
أقول تطويرا من سؤال في نفس العملية هذه الانتحارية يقتل فيها الشيوخ والأطفال والنساء أيضا.
هذا ذكرني سأجيب عنه بصورة خاصة لأن لا إله شيء من التفصيل.
لا شغل وقت إخوانا إن شاء الله.
قد أخذت وانتهى الأمر. فالذي أريد أن أقول أن هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات الانتحارية نرجو أن يكونوا أولا في سبيل الله وثانيا، عرفتم لماذا أقول أولا في سبيل الله؟ ما يكون أن يقال والله فلان انتحر، ما أشجعه، ما كذا إلى آخره. نرجو أولا كل واحد من هؤلاء أن يكون حقيقة كان قاصدا وجه الله عز وجل. ثانيا، وهذا بيت القصيد من كلامي، أن يكونوا قد اقتنعوا في قرارة نفوسهم أن هذه العملية جائزة وليست محرمة، حينئذ يبعثون على نياتهم. فهمت علي؟ بعد هذا أعود لبيان النقطة التي سألت عنها. الحقيقة أن المسألة من ناحية الشرعية، إن كانت العملية الانتحارية في قوم اعتدوا وبغوا على المسلمين، ولا فرق بين البغاة هؤلاء بين أن يكونوا شيوخا كبارا أو كهولا أو شبابا أو أن يكونوا نساء، حينئذ مقاتلة هذا النوع من الأعداء هو جائز شرعا، لأنهم يشاركون الرجال الكبار والصغار في القتال. لكن الحقيقة
من فضل الإسلام ومن عدالة الإسلام أنه نهى أولا عن قتل النساء وعن قتل الرهبان الذين يلزمون الصوامع والنقل الآن بالتعبير المعروف اليوم الكنائس أو يلزمون المعابد سواء كانوا يهودا أو غير يهود لا يشاركون اليهود المقاتلين فهؤلاء الذين لا يقاتلون الإسلام ينهى المسلمين أن يقاتلوهم وهذا من رحمة الإسلام ويسره خلاف ما تسمعون الآن من حكم الطاغوت أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بهذا الذي فدى نفسه في سبيل الانتقام من الكفار ومن اليهود يريدون أن ينتقموا من عائلاتهم من الذين لا يقاتلون حتى النساء حتى الصبيان إلى آخره وهذا فرق كبير جدا وهنا يصح لنا أن نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح هذا هو الفرق بين دين الإسلام دين الرحمة والسلام حقيقة لكن هو ليس دين الإسلام للطغاة والمعتدين والبغاة ونحو ذلك إلى آخره فالذي أريد أن أقول الآن أن العمليات هذه إذا شملت من يغلب على الظن أنه لا يقاتل فما ينبغي أن يقع أما إذا شمل الرجال المقاتلين وشمل النساء المقاتلات ونحن نعرف أن هناك في الجيش اليهودي ولا أقول إسرائيلي في الجيش اليهودي نساء مجندات ويقع بينهم يعني من الفسق والفجور ما تعلمونه إذن الإسلام يبيح بهذا القيد وبهذا الشرط أما أن يشمل من لا يقاتل ومن لم يبلغ سن التكليف من المقاتلين فهذا الإسلام لا يجيزه هذا جواب ما سألته
على أغلبية أخبار إعلامية من
اليهود سألت وما بدأت ما أذنت بالجواب
تفضل شيخنا تكلية بسؤال لأخي الله على مدرسة الشريفة ذكر البعض أن هذه العمليات في عمليات انتحارية لأن المقاتل هو الذي يقتل نفسه ولا يقتله الأعداء فقال من لهذا يعني يقع منتحرا ولا يقع شهيدا ليش الجواب عن هذا السؤال؟
مهم إني سبق اليوم
هل يقع المقاتل هل يقع شهيدا ولا منتحرا على أساس أنه هو الذي يقتل نفسه ولا يقتل الأعداء
لكن قتل لنفسه يختلف الوسيلة اليوم الوسيلة قتل النفس تختلف عن السابق الآن خلينا نرجع لقصة الرجل الذي قال عنه الرسول عليه السلام هو في النار حينما كان يهجم على الجيش أمامه بالمئات هذا ألا يعتبر منتحرا بالنسبة لأسلوب القتال في ذلك الزمان؟ فهل ينتقد إسلاميا؟ خليك ماشي لا هذه كتلك كما قلت أنت لا في هذه أنا أقول لا في هذه أيضا لماذا؟ لأن لما قلت لا؟ لأنك تعلم يقينا أنه قصد هو التفضيع في المشركين في سبيل أن يبيع نفسه لوجه الله تبارك وتعالى وفي عندنا حوادث كثيرة جدا في السنة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا فمروا بخيمة فسمع من كان في الخيمة رجل سمع حركة رفع الستارة سأل من هؤلاء قالوا له هذا محمد وصحبه إلى أين يذهبون ليجاهدوا في سبيل الله حل عقال الناقة وركبها وخرج مع الرسول عليه السلام مقاتلا. هنا وقع شيء عجيب جدا. سأل هذا الرجل الرسول عليه السلام وماذا بعد هذا؟ قال إذا غنمنا فتقسم الغنائم على المستحقين. وماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، من مات مات شهيدا. قال إذا كان هكذا كان في يده شيء من طعام أو رماه في الأرض وهجم على المشركين، ما زال يقتل فيهم حتى قتل. هذا بلغة ذاك العصر يعتبر منتحرا فعلا، لأنه يآيس عن حياته، لكن في سبيل التفضيع في المشركين. الآن الوسيلة اختلفت، لذلك نحن قلنا المسألة ينقصها فقط أن يكون هناك حاكم مسلم ينظم الأمور ويضع المسائل في مواضعها، لأنه يكون محيطا بمعرفة كما يقولون استراتيجية الأرض للمعركة إلى آخره. أما هذه لا تعتبر انتحارا محرما إطلاقا، لأنه قتل نفسه، قتل نفسه بوسيلة تختلف عن الوسيلة الأخرى، لكن ليس سدى. المنتحر الذي يعتبر منتحرا، وكما جاء في الحديث أنه يكون في النار ويعذب بنفس الوسيلة التي نحر بها نفسه، هو الذي أهلك نفسه سآمة من الحياة. أما رجل يريد أن يقاتل المشركين وأن يتضع فيهم تضيعا، لا يستطيع ذلك الرجل الأول الذي كان يبارز بالسيف أو بالسنان أو بالحراب ما شابه ذلك. فهذا كذاك تماما، بس تختلف أولا نية إذا كانت صالحة، وثانيا الجهاد الذي أذن له أن يكون بالشرط الذي ذكرناه آنفا. تفضل.
ورد عن أخونا عمار، يعني جعلة اليهود العداء الكذابين، استعطاف الرأي العالمي بالنسبة لأنه ضغط صور الناس أنه قتل الأطفال والنساء من هذا الباب، هو أغلب الظن أنهم يعني يقتلون الجنود منهم حسب ما سمعنا من الأخبار اللي بيلبس اللباس المدني مثلا، فهذا أغلب الظن أنه هذا يعني من باب هذا الانتقام. أما قتل النساء عمدا مثلا أو يتعمد يتجه الأطفال، هذا كان بعيد عن الصحة العامة.
غيره تفضل.
هذا يعني أنه عدم وجود الحاكم المسلم يعني أنه يترك أرضنا إلى بني صهيون؟
لا ليس هذا، يعني أن تعمل للمستقبل البعيد، وليس أن تقعد وتتعاطى البيع بالمحرمات والربا وكل شيء، ولا تعتني بنفسك ولا بذريتك بتعليمهم وتربيتهم إلى آخره. أنا أتعجب من الناس حينما يطرحون مثل هذا السؤال، ماذا كان يفعل أصحاب الرسول عليه السلام في العهد المكي؟ ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا يتعلمون؟ لكن هل كان في نفوسهم أن يتركوا الأرض للمشركين وأن يفضعوا في المسلمين؟ لا، وإنما كانوا يخططون ولا رأس محمد صلى الله عليه وسلم يوجههم ويعلمهم ويربيهم. والتربية لا تكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. هل هذا موجود اليوم يا أيها السائل الكريم؟ فإذن هذا المفقود هو الذي نستطيع نحن أن نجده دون أن يحول بيننا وبين ما نريد الطغاة والكفار وما شابه ذلك. فنحن الحقيقة نحمل أنفسنا ما لا طاقة لنا به من جهة، ونهمل ما نستطيع أن ننهض به بكل يسر من جهة أخرى، ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح. غيره
الحديث يشترط أن يكون العلم، الحديث صحيح، لكن هنا السؤال كيف نستطيع أن نفرق بين حديث اختلف في صحته كحديث أسماء بنت أبي بكر عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض، أنت تصح هذا الحديث وغيره في ضعفه، كيف يكون؟
هذا سؤال مطروح أيضا لكنه مهم. طبعا سؤالك هذا بالنسبة لعامة الناس ليس كذلك؟ عامة الناس من فضل الإسلام نحن نقول أن باب الاجتهاد في العلم لم يغلق، بينما آخرون مع الأسف لا يزالون يصرون بوجوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز للعالم المسلم أن يأخذ من كل مذهب ما هو أصح بالنسبة للدليل، وهذا بلا شك خلاف الكتاب والسنة، ولا أريد أن أخوض فيه، لكن أريد أن أتوصل من هنا بالرد على الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق. باب الاجتهاد لا يمكن غلقه إلى قيام الساعة، لكن الاجتهاد يتنوع ويتعدد بتنوع وتعدد الأشخاص. قد يكون هناك اجتهاد في العلم كما قلنا آنفا، تمييز مسألة في مذهب على مذهب آخر وهكذا، في اجتهاد لتعرف مثلا مين الطبيب المختص في معالجة المرض الفلاني. وهنا أنا أقف قليلا، كل فرد منكم مهما اختلفت ثقافتكم أو ثقافتكم واختلفت مفاهيمكم، ليس فيكم واحد مجرد ما بيسمع أن الطبيب الفلاني مختص في معالجة مرض العين مثلا، وعنده شخص من ذويه بحاجة إلى معالجة، فقبل أن يذهب إلى هذا الطبيب يسأل: يا ترى هذا الطبيب يعني حديث العهد بالطب ولا قديم؟ دراسته قديمة؟ دراسته تجربته في طبه إلى آخره. يعمل إيش؟ بحث، يعمل اجتهاد. صحيح هذا ولا لا؟ هاي. وعلى ذلك فقس بدك تشتري قماش في السوق، مش مجرد ما تشوف بائع في عنده هذا النوع من القماش تشتري من عنده، بتحاول تتعرف على بائع آخر ونوع من قماش قريب من هذا، لعله أمكن، لعله أرخص، لعله إلى آخره. هذا كله داخل في باب إيش؟ الاجتهاد. لأنه شو معنى الاجتهاد؟ معنى الاجتهاد أنه تكون على بصيرة، ما تكون مغمض وماشي في الحياة، والإنسان هل يمشي على بصيرة؟ فما أنه يمشي على بصيرة في دنياه ينبغي أن يمشي في آخرته على بصيرة من باب أولى، لا سيما والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البحث لبيان أن الاجتهاد قد يتنوع. نرجع الآن لسؤالك أنت. السائل يحار فعلا، ليس في مسألة أيضا بقول أنه فلان قال هذا الحديث صحيح وفلان قال هذا الحديث ضعيف، لا، قد تسمع فلان بيقول المسألة فلانية جائزة، الثاني بيقول لك لا مو جائزة، واحد بيقول لك هذه سنة، واحد بيقول لك بدعة، وهذا خلاف موجود، وهذه طبيعة الخلق كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن سؤالك هذا الذي خصصته في حديث اختلف فيه أهل العلم ما هي مشكلة؟ لأن المشكلة أعوص وأعمق في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية تدور فيها أحكام خمسة كما تعلمون. أما فيما يتعلق بالحديث صحيح ولا غير صحيح، فما هي كيف يكون حل المشكلة فيما إذا اختلف الفقهاء في مسألة على قولين أو ثلاثة؟ وخليني يعني أكون أمام مسألة يبتلى بها كل فرد منكم. لمس المرأة فيها ثلاث أقوال لكبار الأئمة. القول الأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني قول إمام الشافعي رحمه الله ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث قول مالك وأحمد بالتفصيل إن كان اللمس بشهوة نقض وإذا لم ينقض. بدل أنت سؤالك الآن، كيف يصنع من ليس من أهل العلم في هذه الأقوال الثلاثة؟ الآن أنا أجيبك، لكن أنا أضرب الأمثلة لأننا تعلمنا مما أدبنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. فما أريد الواحد منكم أن يقف عند هذه العقدة أنه فلان صح حديث فلان ضعفه، شو الحل؟ ليش نسيت ما هو أشكل من هذا؟ أشكل من هذا مسائل فقهية، وهي المثال أمامكم. مسألة واحدة فيها ثلاث أقوال، كيف حلها؟ الآن أنا أجيبك ليس فقط عن سؤالك، بل أجيبك عن سؤاله أولى منه بكثير جدا يتعلق بالمسائل الفقهية المختلف فيها. أقول الآن، سواء كان السؤال يتعلق بحديث اختلف فيه علماء الحديث أو مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، كيف موقف العامة عامة الناس هنا؟ أذكر بالآية السابقة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر بلا شك المقصود هم أهل العلم. فالآن كما ضربنا مثلا آنفا بالنسبة للطبيب المختص في أمراض العيون أو الحنجرة أو الأنف أو الباطنية أو الخارجية أو إلى آخره، وما أكثر هذه الأمراض ما لا شرط كثير. ماذا يفعل أحدنا حينما لا بد له من أن يعالج؟ يتحقق. أي طبيب يظن فيه أنه أعلم من غيره، كذلك في المسائل الفقهية والمسائل الحديثية تماما، بل هي أولى بتطبيق هذا الميزان. فأنا أقول الآن يعني أقدم نماذج من ما يساعد طالب العلم ولو كان من عامة الناس لكنه حريص على العلم. أذكر بعض المميزات، كما أننا لا نشك بأن الدكتور يعني الطبيب المتخرج من الطب حديثا لا يستوي مع الطبيب اللي متخرج من 10 سنوات، وهذا الذي تخرج من 10 سنوات لا يستوي مع الذي تخرج من 15. هذون عند الممارسة في هذا العلم. يضاف إلى هذه الفارقة فارقة ثانية، رب طبيب قديم جدا لكن معلوماته جامدة، ما عنده دراسة تفتح آفاق علمه، وربما قدم له اكتشافات جديدة أدوية جديدة ولا آخره. فهنا أيضا بفكر من ابتلي منا أنه مين هذا الطبيب اللي فكر مو جامد وإنما دائما هو في دراسة في تقدم في توسيع دائرة معلوماته الطبية إلى آخره. هذول مثالين، فارق أولا في السن وفارق من حيث إيش الانكباب على الدراسة أو القناعة بالدراسة القديمة. وربما يوجد هناك مميزات أخرى. مثلا قد نفترض شخصين استويا في كل هذه المميزات، لكن أحدهما تعرفه مثلا عالما للعلم كما يقولون اليوم، بينما الآخر هو موظف، يعني هو بتعبيري أنا هو رقيق، لأن الموظف لا يستطيع أن يحيد عن الوظيفة أو عن الخط الذي وضع له. ونحن بنشوف مع الأسف بعض العلماء اللي كان يسميهم الإمام الغزالي رحمه الله بعلماء الرسوم، وبده الحاكم هو بوقاله بمشيله إلى آخره. فإذا أنت بتعرف رجلين عالمين في الحديث أو في الفقه واستووا، وهذا نادر جدا، لكن أنا أفترض الاستواء عشان توصيل دائرة التنفيذ والتمييز، استووا في كل الخصال، السن واحدة والانكباب على الدراسة والبحث وإلى آخره، واحد إلى آخره، لكن واحد منهم تعرف أنه مخلص للعلم والآخر ليس كذلك. فهذون مميزات تساعد المسلم أن يكون بريء الذمة فيما إذا أخذ بقول المصحح، لأنه تميز عن المضاعف أو بالعكس. أنا ما بهمني الآن مثال بذاته. نعم إيه بلى، بس هذا يأتي بعد هذه ماذا أسميها التنحيص هذا. أما سكت قلبك هي يبتدي حينما لا 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 مجال للتنحيص والتمييز والمفاضلة. لأنه أنا الواقع أنا أشعر تماما بأننا نحن الآن في العصر الحاضر ما في شعوبنا نحن ثقافة واعية وعامة. الوعي العام مش موجود عندنا، بدليل أنه هناك مثلا شيخ تعرفه أنه يقول عن بحث واجتهاد وله مؤلفات ومشهود له إلى آخره. مجرد ما يطلع قول من شخص ما تعرف عنه شيء، وهذا نحن نعرفه أنه لمسه لمس اليد، فيقال أنت صححت الحديث الفلاني وفلان ضعفه، أو أنت ضعفت الحديث الفلاني وفلان صححه. شو بتعرف يا أخي أنت من هذا الذي صحح أو ضعف؟ ما بيعرف شيء سوى أنه إيه صحح أو ضعف. مو هيك يكون التمييز، مو هيك يكون التحقيق بالنسبة لهم لعامة الناس. أما ليؤتي شيء من العلم فهذا أمر طبعا له معارجة أخرى، يعني الرجوع إلى الأصول والقواعد ما شابه ذلك. لكن هم نقول بالنسبة لعامة الناس الذين ليس عندهم خلفية علمية كما يقولون اليوم، التمييز إذن يكون بدراسة الشخص الذي خالف والشخص الذي خالف، موازنة بينهما في الخصال الذي اجتمعت في كل منهما. الخصال التي اجتمعت في الواحد منهما أكثر من الآخر وأطيب، فهي التي تجعل الإطمئنان في القلب أن يتبع، سواء كان في الفقه أو كان في الحديث. هذا جوابي عما سألت.
إذا اتبع يعني أحد الأمرين ما ينكر عليه مثلا في حديث،
مش هكذا بيسهولي، لابد من الاجتهاد يا أخي، لابد من الاجتهاد. أنت هلا الآن وقد ضربت مثلا، أنت تعرف أنه أنا صححت هذا الحديث، هلا خلينا نعمل درس عملي، مين يضعفه؟ بس خلاص. طيب هل تعرف ابن عثيمين هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا ويثني علينا كثيرا كثيرا جدا. هل تعرف ابن تيمية متخصصا في الحديث؟ يا أخي خير كلامك خليل. تعرف متخصصا في الحديث؟
لا.
الآن وجدت المقابلة هون بين الاثنين في علمك أنت. وجدت المماثلة؟
وجدت يعني بين
الطولين وجدت.
يعني يعني متخصص في الحديث. لكن أنا لقطت فيه يعني بهذه السهولة إنه.
يا أخي الله يهديك لا تشعل الموضوع. أنت عم تقول وجدت بينما جوابك الأول معناه ما وجدت. سألتك هل تعلم أن ابن تيمية مع فضله متخصص في الحديث؟
لا.
إذن وجدت المماثلة؟ إذن فأرجوك ما تتسرع. هذه واحدة. مين أكبر من اثنين سنا؟ ستقول ما أدري. تعرف أن أنا هاي مماثلة أخرى متميزة. ومعنى هذا من الذي قضى حياته في علم الحديث فلان أم فلان؟
فلان طبعا عشان يفهم السن ليس من أجبات السن وإنما
ما لذلك اضطريت تقول مين اللي ما مش أكثر. كل هذه يا أخي بتساعد لفرد من أفراد المسلمين إنه ما يعيشوا في حيرة والله فلان صح فلان ضعف فلان قال بيجوز فلان قال ما بيجوز لا أصلاً. ولو كان هناك مجال لتفصيل القول أكثر من ذلك كنت دخلت ولكن ما كنت ما يعلم يقال لكن حسبكم هذا. تفضل.
جمع بين عبادات كما الكلام مؤخرا حول الجمع بنية صيام ستة من شوال وقضاء وأيضا صلى كمان جمع بين نية تحية المسجد ونية السنة.
في مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها نقدر نتصور ثلاث مراتب وهي في الفضيلة نبدأ بالأفضل ثم الدون. رجل توضأ ودخل المسجد لصلاة الفجر فنوى في ركعتين يصليهما بعد أذان الفجر دخل المسجد فنوى تحية المسجد وسنة الفجر فلي صار في ثنتين. رجل آخر ثالث وأخير توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الفجر هذون في الفضيلة بهالترتيب أولا ثم الثاني ثم الأخير. الأخير كتب له فضيلة سنة الفجر هل فوقه هل نوى تحية المسجد كتب له ما كتب للأول زايد حسنة. الأول هل نوى الوضوء والتحية وسنة الفجر كتب له ما كتب للأول والثاني زايد حسنة ثانية. أي كتب له فضيلة ركعتي الفجر وحسنتين الحسنتين نية العبادتين سنة الوضوء والتحية. من أين أخذنا هذا؟ لا شك أن الذي يصلي ثلاث عبادات هو أفضل من دون ثلاثة. يعني يصلي ركعتين سنة وضوء بعدين يصلي ركعتين سنة تحية المسجد أو واجب تحية المسجد ثم يصلي ركعتي الصبح. هذا كتب له ثلاث عبادات، لكن النوع اللي كنا نحكي فيه هذه صلى فقط ركعتين بنيتين، كتب له صلاة سنة الفجر ونيتين. من أخذنا النيتين؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 10 حسنات. إذا نية الحسنة بدون عمل تكتب حسنة، أما مع العمل 10 وصاعدا كما سمعتم. من هنا نحن نقول أن الذي يريد أن يقنع بركعتين يا أخي قد يربح حسنتين بمجرد النيتين، لكن ننصحه يصلي ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، هذا أفضل. لكن مو كل الناس عندهم هذا النشاط، لكن هل يصلي ركعتين بالمرتبة الأولى يعني بنيتين، وهل يصلي ركعتين بنية واحدة، وهل يصلي بزائد نية واحدة، وهل يصلي ركعتين بدون أي نية لا الأولى ولا الثانية، عملهم واحد، بإيش اختلفوا؟ بالنية. الأمر سهل إذن، فلماذا لا نكسب حسنات بمجرد النيات الطيبات؟ من هنا جاء هذا الحكم الذي سألت عنه آنفا، ولعله واضح إن شاء الله. الله يحفظك. طيب أنا الآن أريد عبد الرحمن أريد أن أمشي إلى ساعة هاي ساعة 9:15
الله يحفظك. في الصيام
كيف؟
رجل استيقظ ولم يتحرك طلوع الفجر وقام عن الماء وشرب، وبعدما شرب تبين له ظهور الفجر، فهذا صيامه صحيح أم يقضي يوم مكانه؟
لا بد أن يقضي ما دام تقول إنه لم يتحرك.
السؤال الآخر لامرأة، الله يحفظها، معذرة، امرأة ظهر عليها بعض الدم وظنته أنه دم حيض، وتبين لها أنه دم استحاضة وأتمت صومها، فهل صومها صحيح؟
قائد عليها
امرأة قامت بصلي الفجر وظهر عليها بعض الدم فظنته دم حيض، وتبين بعد ذلك انه دم استحاضه، طبعا هي نوت الفطر باعتبار انه دم حيض، وتبين انه دم استحاضه فاتمت صومها، فهذا صحيح او عليها قضاء اليوم؟
بدنا نشوف شو الفرق بين ظنها الاول وتبينها الاخر. هي ظنت الاول انه دم حيض، هل افطرت؟
هي بنيتها انها ما عليها صوم.
نعم؟
بنيتها ظنت ان ما عليها صوم هي مغفره، لما ما افطرت اكلت وشربت.
هي استيقظت لفطرات ونويت الصيام. نويت الصيام؟
نعم، وتبين انها
عندما دخلت الصلاه انها واحده نويت الصيام؟ كلمه غطاء. نويت الصيام؟ طيب. أفهم أنها لما نوت صيام ما كانت تظن في نفسها الحيض، أكذلك؟ طيب امضي الآن في وضح النهار مثلا،
يعني قامت هي بعد السحور مباشر دخلت في الخلاء أذنك الله كي تتوضا بعده، فتبين لها أنه عليها دم فظنته دم حيض، فبالنية هي قالت إنه ما علي صوم ولا مسح.
هذا قبل الفجر ولا بعد؟
في وقت الفجر.
الله يهديك يا ابن يابان.
بعد السحور
يا اخي الله يهديك، خذ وعطي. قبل او بعد؟ شو بتخسر اذا قلت انت قبل الفجر؟
لا تبين الفجر
نستطيع نقول. شوف شوف سبحان الله.
بعد الفجر انا
عندي استعمل الان. لا الله يكون الحق علي انا. Mm-hmm. في فرع الله يديك.
آمين.
بين أنها ظنت أنها حائض قبل طلوع الفجر فلم تنوي الصيام، بينما أنت بتقول إنها نوت الصيام وبتقول إنه طرى عليها الحيض، لكن لا تبين طروء الحيض متى كان وتضطرب، تقول مرة قبل ثم استقر رأيك إلى أنه بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر ظنت إنه هذا الدم هو دم حيض، هل نقضت صيامها بمعنى أكلت أفطرت؟ مجرد ظن، ثم تبين لها تقول أنها دم استحاضة. طيب شو جد في الموضوع؟ ما جد في الموضوع إلا الظن الأول وهو أنه دم حيض.
هو الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر.
ومشان هيك سألناك النية.
إذا الآن في وقت الفجر اللي هو وقت ما يعتد الصائم النية عليه، تبين لها هذا الدم ونوت هي الإفطار ولكن بغير أكل وشرب.
هلا اضبط سؤالك الله يهديك. ثلاث سؤال.
طبعا أنا مستغرب هذا.